بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 12 من شهر محرم لعام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق للخامس من شهر نوفمبر لعام 14 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف طريقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وكنا مع قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. وذكرنا كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى وعلقنا عليه بما تيسر من كلام أهل العلم في حكم الصلاة خلف أنواع الناس من البر العدل إلى المستور الحال إلى الفاسق إلى المخطئ والناس إلى المبتدع. وعرفنا أن المؤلف رحمه الله تعالى نقل أكثر هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو موجود في مجموع الفتاوى في المجلد 23. إلى أن وصلنا إلى قول الشارح رحمه الله تعالى، وفي الصحيح يعني يخصص فيها البخاري رحمه الله تعالى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص. هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله تعالى في باب إمامة المفتون والمبتدع، باب يعني في الصلاة، في باب الصلاة باب إمامة المفتون والمبتدع، باب إمامة المفتون والمبتدع. قال البخاري: وقال الحسن صلي وعليه بدعته، صلي وعليه بدعته. هكذا جزم البخاري رحمه الله تعالى بالمسألة. قال أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر انحصر في داره، كما سنذكره إن شاء الله جل وعلا الآن بالتفصيل من كتاب تاريخ الإسلام الذهبي. قال: لما حصر عثمان أن حبس في داره صلى للناس شخص، فسأل سائلا عثمان، السائل هو عبيد الله بن عدي بن خيار، عبيد الله بن عدي بن خيار سأل عثمان قال: إنك إمام عامة، يعني أنت إمام جماعة المسلمين، أنت الإمام الأعظم، إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة، يعني رئيس فتنة الذي يصلي بالناس، حيث أن عثمان كان محصورا في داره ولا يستطيع أن ينزل يصلي بالناس، وكانت العادة أن الإمام يصلي بالمسلمين في جميعهم الكبير أو الأكبر، والخلفاء يصلون بالمسلمين في أمصارهم والأمراء في أمصارهم وفي أوطانهم. قال: وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. اختلف في اسمه، قيل إنه عبد الرحمن بن عديس البلوي المصري، وقيل غير ذلك كما سيأتي. يعني نحن نتحرج، عبيد الله بن عدي يقول عثمان: نحن نتحرج أن نصلي خلف هذا رئيس الفتنة الذي خرج مع الخوارج، نحن نتحرج أن نصلي خلفه، فماذا نفعل؟ فأجابه رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، وفي بعض النسخ من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا يعني إذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. يعني قال: لو صلي معهم، وإذا أحسن في صلاته كانت صلاته لكم ولهم، وإذا أساء فاجتنب إساءتهم. هكذا أراد عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن يعني يدرأ في هذه الفتنة العمياء الصماء التي اغتالته واغتالت معه الأمن والأمان في الدولة الإسلامية. هكذا ذكر الشيخ ما يتعلق بأمر عثمان. وسننتقل إلى كتاب تاريخ الإسلام الذهبي، نأخذ منه طرفا مما حصل عثمان، لنقف مع بعض العبر التي تهمنا في هذا الدرس، وأيضا فيما سيأتي في المبحث الثاني من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى. معنى تاريخ الإسلام الذهبي عهد الخلفاء الراشدين طبعت دار الكتاب العربي، وأظن في الدرس الماضي ذكرت طبعة الرسالة، لكن كنت أقصد الطبعة طبعة دار الكتاب العربي، ولعل الرسالة تكون طبعته ما أذكر، لكن طبعة هذه تحقيق دكتور عمر بن عبد السلام تنوري الناشط دار الكتاب العربي. قال الذهبي رحمه الله تعالى في صفحة 436: وأرسل إلى المصريين والكوفيين، يعني أرسل عثمان إلى المصريين والكوفيين. سيأتينا أن أهل مصر أتى منهم حوالي 600 رجل في هذه الفتنة، خرجوا من مصر كما سيأتينا حوالي 600 رجل وذهبوا للمدينة ليشاركوا في فتنة أو في قضية اغتيال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. سيأتي الكلام في ذلك. أرسل إلى المصريين والكوفيين ونادى: الصلاة جامعة، وهم عنده في أصل المنبر. فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه. يعني أتوا بأناس، أتوا يعني الصحابة أتوا بأناس جاءوا للفتنة وأحضروهم في المسجد، وأراد عثمان أن يتكلم أمامهم. كان هؤلاء هم مقدمة دعاة الفتنة، فأتوا منهم برجلين وجلسا في المسجد، وعثمان سيخطو الآن يتكلم ويزيل الشبه، يزيل الشبه التي أثاروها والتي استحلوا دمه بسببها. فحمد الله وأثنى عليه وأخبرهم بالأمر، وقام الرجلان فقال الناس: اقتل هؤلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى نفسه أو إلى أحد وعلى الناس إمام فعليه لعنة الله. يعني عندما جاء هؤلاء العيون إلى المدينة أرسل إليهم عثمان رجلين ليستشف أمر أولئك الذين أتوا. فرجعوا إلى عثمان وعرفوا عثمان ما أتى به أولئك، فأراد عثمان أن يزيل هذه الفتنة بصفة عامة ويتكلم بصفة عامة أمام الناس. فحضر هذان الشخصان اللذان أرسلهما عثمان ليسمع من أهل الفتنة، فقال الناس الذين حضروا هذا الموقف: اقتل هؤلاء الذين حضروا من الكوفة ومن مصر ليصنع الفتنة في المدينة. فقالوا الناس: اقتل هؤلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى نفسه أو إلى أحد وعلى الناس إمام فعليه لعنة الله فاقتلوا. هذا الحديث معروف: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائن ما كان. يعني إذا الناس استقروا على أمير وإمام وحاكم، فأتى أحد الناس يريد أن يفرق جماعة المسلمين، فيشرع للأمير أو للحاكم أن يقتله بنص الحديث كائن ما كان. هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس لأحد كلام معه عليه الصلاة والسلام. قال عثمان: انظروا الآن إلى تصرف الخليفة الراشد الذي بشر بالجنة عندما كان واقفا على الجبل في المدينة، فتحرك فقال عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. كان مع عمر وعثمان وصديق أبو بكر، فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان أنه سيموت ويقتل ويستشهد فيما سيأتي. فكان عثمان يصبر من أجل أنه بشر بالشهادة وهي آتية لا محيد عنها، فأحب أن لا يراق بسببه لا ترق بسببه قطرة دم واحدة، لكنها بعد أن قتل أريقت دماء ودماء وأنهار من الدماء كما سيأتي. فكان يصبر لهذا الموعود الذي بشره به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرضى أن تسفك الدماء بسببه، ولكنها سفكت بعد ذلك. وقال عثمان: بل نعفو ونقبل ونبصرهم بجهدنا. طيب ماذا قالوا؟ يقول: إن هؤلاء قالوا، يعني انظر الآن للنقد، الذين انتقدوا عثمان انتقدوه من أجل هذه الأمور. واحد: إن هؤلاء قالوا أتم الصلاة في السفر وكانت لا تتم، يعني الأمراء لا يتمون الصلاة في السفر، فعثمان أتم الصلاة في مكة وداره المدينة، لماذا فعلت ذلك؟ لا نجيب. يقول: ألا وإني قدمت بلدا فيه أهلي فأتممت لهذا، يعني تزوج عثمان في مكة وتأهل وأصبحت مكة دار إقامة كما أن المدينة دار إقامة، فلذلك أتم واعتبر نفسه غير مسافر لأن هذا دار لأهله. قال: وحميت الحمى، حمى الحمى، لكنه حمى حمى من؟ حمى حمى ابن الصدقة للمسلمين، يجعل للحمى ابن الصدقة مكانا خاصا ترعى فيه، يمنع منعا باتا أن يدخل أحد معه، فانتقدوا عليه أنه حمى الحمى. يقول: وحميت الحمى، فإني والله ما حميت إلا ما حمي قبلي، وإني قد وليت، وإني لأكثر العرب بعيرا وشاء، فما لي اليوم غير بعيرين لحجتي أكذلك؟ قالوا: نعم. يعني هو حمى حمى إبل الصدقة، وهو لم يبق عنده مال لأنه وزع ماله على بني أمية، ماله الخاص وزع ماله على أقربائه، وأعطى أولاده مثلما أعطى الأقرباء ولم يميزه، فهو عندما حمى الحمى لم يكن هذا الحمى له أو لأبنائه أو لبنيه، وإنما الحمى كان المسلمين، ولم يبق عنده غير بعيرين ليحج عليهما. قالوا: كان القرآن كتبا فتركها إلا واحدا، يعني عثمان جمع الناس على مصحف واحد وأمر بحرق باقي المصاحف لئلا يختلف الناس في الأمصار، والصحابة أجمعوا على ما فعل، فكان المصحف الإمام الذي وزع في الأمصار منه نسخا، فهو الذي بين أيدينا إلى الآن، والصحابة أجمعوا على هذا ولم يخلفوا أحد. كان القرآن كتبا فتركها إلا واحدا. طبعا ذكرنا أن ابن سعود كان له مصحف خاص به في أول الأمر، وكان يعني له يكتب فيه يعني أشياء من التفسير ومما سمع، المهم يعني في آخر الأمر آل أمره إلى ما اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: كان القرآن كتبا فتركها إلا واحدا، ألا وإن القرآن واحد جاء من عند واحد، القرآن كتاب واحد نزل من عند الله، وإنما أنا في ذلك تابع لهؤلاء، تابع هؤلاء أكذلك؟ قالوا: نعم. يعني كما قلنا الصحابة اتفقوا على تسديد ما صنع عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال: وإني رددت الحكم، حكم بن أبي العاص وهو من بني أمية أيضا ومن أقاربه، وهو معدود الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقد سيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ثم رده، يعني قال إن هو غضب عليه لأمور أخذت عليه، ورويت فيه أحاديث ذات الصح، هناك أحاديث رويت في ذم الحكم بن أبي العاص ولعنه ونحو ذلك، وهي أحاديث لا تثبت، ويقال إنها من صنع الرافضة. يقول: ثم رده، فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيره وهو رده، فبعد ذلك ولاه عثمان، ولاه عثمان رضي الله عنه وارضاه. أفكذاك؟ قالوا: نعم. وقالوا استعملت الأحداث يعني صغار السن، صغار السن، ولم أستعمل إلا مجتمعا مرضيا، شخص في سن في كمال القوة، مجتمع القوة، مجتمع العقل، مرضيا رضي عنه الناس في حكمه وفي إمرته. بل كان هذا في عهد الخلفاء، في عهد من قبله، في عهد بكر عمر، بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كثيرا من بني أمية. بني أمية كانوا يمتازون لهم سؤدد ولهم شرف ولهم قوة في الحكم وسيادة، فاستعملها النبي صلى الله عليه وسلم واستعملها بكر عمر. فلماذا ينكرون على عثمان استعمال بني أمية؟ يقولون استعملت الأحداث. يقول وهؤلاء أهل عملي فاسألهم، وقد ولى من قبلي أحدث منهم، يعني أصغر منهم. وقيل في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد مما قيل لي في استعمال أسامة. قال استعملت أسامة؟ ينقمون صلى الله عليه وسلم استعمل أسامة، ينقمون عليه أنه استعمل أسامة بن زيد. أكذلك؟ قالوا نعم. وقالوا إني أعطيت ابن أبي صرح ما أفاء الله عليه. ابن أبي صرح، عبد الله بن سعد بن أبي صرح، كان استعمله على مصر بعد عمرو بن العاص، وأمره أن يقوم بغزو إفريقيا، يعني شمال إفريقيا، البلاد التي بجانب مصر إلى تونس، وقال له أنه سيعطيه خمس الخمس، الخمس. وقد فعل ذلك ابن أبي صرح أو ابن الصرح، وغزا إفريقيا بجنوده وفتحها بلدة بلدة. فلما غضب الناس من إعطاء خمس الخمس أمره عثمان أن يردها مرة ثانية بعدما أخذها، وهي من حقه، لأن عثمان أعطاه إياها جائزة له، قال له أعطيك خمس الخمس وتغزو إفريقيا حتى تونس. وفعلا غزا بجنود وعتاد وفتح هذه البلاد، سبحان الله، الذي الآن أهل هذه البلاد لا يعرفون شيئا عن تاريخها ولا من فتحها. فغضب الناس، لماذا تعطيه خمس الخمس؟ فأمره بردها فردها. يقول إني إنما نفلته خمس الخمس فكان مئة ألف، وقد نفل مثل ذلك أبو بكر بن عمر. وزعم الجند، يعني لا مانع أنك تعطي الأمير شيئا زائدا عن حقه تشجيعا له أو ترغيبا له في أمر من الأمور، وزعم الجند أنهم يكرهون ذلك فرددته عليهم وليس ذلك لهم. أكذلك؟ قالوا نعم. وقالوا إني أحب أهلي وأعطيهم، فأما حبهم فلم يوجب جورا. يعني واحد يحب أهله، هل هذا ينقم عليه؟ إنسان يحب أهله وعشيرته ولكن لا يأخذ من الناس ويعطيهم، ولكنه لا يظلم أحدا بسببهم. وعثمان حشاه من ذلك، ويحب أهله من بني أمية، ووزع عليهم العطيات من ماله الخاص وليس من مال المسلمين. فهذا شيء لا ينقم أحد على أحد، كل واحد يحب أهله. وأما إعطاءهم فإنما أعطيهم من مالي، أعطيهم من مال الخاص، ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد. وكان قد قسم ماله وأرضه في بني أمية، وجعل ولده كبعض من يعطى. قال ورجع أولئك، هؤلاء الناس الذين أتوا كمقدمة لفتنة، ورجع أولئك إلى بلادهم وعفى عنهم. قال فتكاتبوا وتوعدوا إلى شوال، يعني رجعوا وأيضا أرادوا أن يعيدوا الكر مرة ثانية ويمكرون مكرا آخر. فقالوا نرجع مرة ثانية إلى المدينة في شهر شوال كأننا نذهب الحج. فلما كان شوال خرجوا كالحجاج حتى نزلوا بقرب المدينة. فخرج أهل مصر في 400، حكيت هنا 400، وسيأتي أنهم خرجوا في 600. وأمراؤهم عبد الرحمن بن عديس البلوي وكنانة بن بشر الليثي، هؤلاء أمراء الناس، وسودان بن حمران السكوني، وبين قوسين قتيرة السكوني، ومقدمهم الغافقي بن حرب العكي، ومعهم ابن السوداء. ذكر أشياء ثم قال بعد كلام له، يعني نقتصر بعض الأحداث الأشياء المريضة مهمة. يعني قال أبو نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد فذكر طرفا من الحديث إلى أن قال ثم رجعوا راضين، يعني أخذ إليهم عليا ونقشهم ونظرهم، هم رجعوا وهم في طريقهم إلى مصر. انظر ماذا حصل، فبينما هم بالطريق ظفروا برسول إلى عم مصر، يعني رسول ظنوا أن الذي أرسله عثمان، ظفروا برسول إلى عامل مصر أن يصلبهم ويفعل كذا ويفعل بهم كذا. مسكوا أحد عمال عثمان ومعه خطاب موجه إلى عامل مصر، إذا أتاك هؤلاء فاصلبهم وافعل بهم كذا وكذا، ومختوم بخاتم عثمان رضي الله عنه. فلما وقفوا على هذا الخطاب اشتد غيظهم وغضبهم وحمقهم، ورجعوا مرة ثانية إلى المدينة بعدما كانت الفتنة ستنطفئ. فأتوا عليا فقالوا ألم تر إلى عدو الله، يعني العياذ بالله يقصدون عثمان رضي الله عنه، فقم معنا. قال والله لا أقوم معكم. قالوا فلما كتبت إلينا؟ قال والله ما كتبت إليكم. انظر الآن، يعني خطاب جاءهم من قبل علي، يعني ارجعوا، يعني سبحان الله أهل النفاق في الفتن لا يريدون الفتن أن تنتهي، ولكن يريدونها أن تتئد وتوقد. قال والله ما كتبت إليكم. فنظر بعضهم إلى بعض، وخرج علي من المدينة، فانطلقوا إلى عثمان فقالوا أكتبت فينا بكذا، يعني ذهبوا إلى عثمان ليسألوه أنت كتبت فينا إلى عام مصر ليقوم بقتلنا وصلبنا؟ فقال لهم، يعني واحد زائد واحد سوى اثنين، إنما هما اثنان، يعني ليس عندكم إلا أحد شيئين، تقيمون رجلين من المسلمين، يعني شاهدين، يعني لو عندكم شهود أنني كتبت هذا الكتاب تأتوا باثنين يشهدان، ليس عندكم شهود؟ يقول أو يميني بالله الذي لا إله إلا هو ما كتبت وما كتبت وما علمت، أحلف لكم يمينا بالله هو صادق لا يكذب أنني لا كتبت هذا الكتاب ولا أعلم من كتبه، وقد يكتب الكتاب على لسان الرجل وينقش الخاتم، يعني ممكن واحد يكتب كتاب أنا فلان الفلاني كذا ويوقعه ويوضع عليه خاتم باسمه مزورا، أو يوضع ختمه وهو مسروق مثلا. فقالوا قد أحل الله دمك، يعلم يصدق يمينه وقسمه. وقالوا قد أحل الله دمك ونقض العهد والميثاق، لأن كان عملوا عهدا مع علي رضي الله عنه وأرضا هم خلاص سيرجعوا وتموت الفتنة، وحصروه في القصر. يعني أهل العلم يقولون الذي كتب هذا الكتاب هو مروان بن الحكم، يعني السهل أن يأخذ الإنسان الخاتم من مكان يعلمه، خاصة إذا كان من العائلة أو من الأسرة، ويكتب ما شاء ويختم به، وتقع الفتنة الكبرى. انتقل إلى صفحة 444. قال ثمامة بن حزم القشيري شهدت الدار، يعني يوم الدار، يعني عن يوم أن حصر عثمان رضي الله عنه والله. قال شهدت الدار وأشرف عليهم عثمان، يعني اطلع عليهم شرفة، فقال ائتوني بصاحبيكم الذين ألباكم، يعني ائتوا بي الاثنين الذين علبكم علي. فدعي له فانهما جملان او حماران، فقال انشدكم الله اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينه وليس فيها ماء عذب غير بئر رومه؟ فقال من يشتريها فيكون دلوه كدلاء المسلمين؟ كانت بئر رومه لليهود، وكان الذي يريد ان يشرب منها لابد ان يدفع ثمنا ليشرب، وهذه كانت بئر عذبه جميله وكثير من الابار مالحه، فكان الذي يريد ان يشرب من هذه البئر لابد ان يدفع الثمن. فقال من يشتريها فيكون دلوه كدلاء المسلمين، يعني يشتريها ويسبلها، يعني يجعلها سبيلا وقفا للمسلمين، وله في الجنة خير منها. قال عثمان فاشتريتها، وأنتم اليوم تمنعونني أن أشرب منها حتى أشرب من الماء المالح. سبحان الله، يعني قال اشتريت هذه البئر بأرومة بمالي، والصحابة يشهدون على ذلك، وأنتم تحصرونني في بيتي وتمنعونني أن أشرب ماء عذبا منها وأشرب من الماء المالح. قالوا اللهم نعم، يعني أنت كلامك صحيح وفعلا أنت اشتريتها وسبلتها وأوقفت على المسلمين. قال أنشدكم الله والإسلام، يعني أسألكم بالله، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ يعني المسجد النبوي الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم ونزل المدينة، فضاق من كثرة المسلمين الذين دخلوا في دين الله وضاق المسجد بهم. فقال عليه الصلاة والسلام من يشتري بقعة بخير له منها في الجنة، فاشتريتها وجدتها في المسجد وأنتم تمنعون اليوم أن يصلي فيها. وهذه تعرف بتوسعة عثمان رضي الله عنه وأرضاه في المسجد النبوي. المسجد النبوي مر بعدة توسعات من هذه التوسعة. فقالوا اللهم نعم، يعني نشهد بهذا. فقال أنشدكم الله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على سبيل بمكة فتحرك وعليه أبو بكر وعمر وأنا؟ فقال أسكن، يعني في روايات واضحة، أسكن أحد، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. الشهيد الثاني عمر رضي الله عنه وأرضاه، الصديق أبو بكر. قالوا اللهم نعم، فقال الله أكبر، شهدوا ورب الكعبة أني شهيد. طيب إذا شهدوا أنه شهيد فينبغي أن يخجلوا من أنفسهم ويعرفوا أن الشهادة مرتبة عظيمة لا تكون لمن رمض بالفسق أو الفجور أو بالسرقة أو نحو ذلك، لكن هكذا تبسط أعين هؤلاء وتبسط قلوبهم وبصائرهم. ثم قال وعن ابن عمر قال فأشرف عليهم وقال علام تقتلونني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل قتل نفسه. يقول عثمان فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، يعني لم يزني حتى لا في جاهلية فضلا عن الإسلام، ولا قتلت رجلا ولا كفرت، يعني بما تستحلون دمي أو دمه. وقال عن الحسن قال عثمان لإن قتلوني لا يقاتلون عدوا جميعا أبدا، ولا يقتسمون فيئا جميعا أبدا، ولا يصلون جميعا أبدا. لماذا؟ لأن الفتنة إذا دبت ودخل السيف كما حصل من تلك الفتنة فإن الاجتماع بعد ذلك عزيز، وهذا الذي قاله عثمان حصل بالضبط. لم يجتمع المسلمون بعد ذلك، وإنما كانت الحروب وتقسيم الدول الإسلامية إلى دويلات وإمارات هنا وهناك كما هو معروف في التاريخ. قال عن أبي ليلى الكندي زاد فيه ثم أرسل إلى عبد الله بن سلام فقال ما ترى؟ فقال الكف الكف فإنه أبلغ لك في الحجة، يعني عبد الله بن سلام أمره أن لا يقاتل ويكون عبد الله المقتول. يقول فدخلوا عليه فقتلوه وهو صائم رضي الله عنه وأرضاه. ودخل ابن عمر على عثمان وهو محصور فقال ما ترى؟ يعني هو يسأل ابن عمر، سأل ابن سلام ابن سلام والآن يسأل ابن عمر، فقال ما ترى؟ يعني ما ترى ابن عمر؟ قال أرى أن تعطيهم ما سألوك من وراء عتبة بابك غير أن لا تخلع نفسك. يعني انظر ماذا يريدون وأعطيهم، لكن تبقى كما أنت في الخلافة والإمراء. ثم خرج ابن عمر إليهم فقال إياكم وقتل هذا الشيخ، والله لئن قتلتموه لم تحجوا البيت جميعا أبدا، ولم تجاهدوا عدوكم جميعا أبدا، ولم تقتسموا فيئكم جميعا أبدا، إلا أن ابن عمر استثني إلا أن تجتمع الأجساد والأهواء مختلفة. ولقد رأيتنا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يعني كانوا يثلثون بعثمان رضي الله عنه وارضاه. رواه عاصم بن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر. وعن أبي جعفر القاري قال كان المصريون الذين حصروا عثمان كان المصريون الذين حصروا عثمان 600، يعني أكثر من الأول 200، رأسهم كنان بن بشر وابن عديس البلوي وعمر بن الحمقي أو الحامقو، والذين قدموا من الكوفة 200، من كانوا 200 رأسهم الأشتر النخعي، والذين قدموا من البصرة 100 رأسهم بكيم بن جبلة، وكانوا يدا واحدة في الشج، كانوا يدا واحدة في الشج، وكانت حسالة من الناس قد ضووا إليهم ينضموا إليهم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خذلوه كرهوا الفتنة وظنوا أن الأمر لا يبلغ قتله. سيأتي الآن من الصحابة أراد أن يقاتل وعثمان أمرهم بأن لا يقاتلوا، فلما قتل ندموا على ما ضيعوا في أمره، يعني لم يكن يظن أن الأمر سيصل إلى القتل بهذه السرعة، وظن أن الأمر سيكون أخذ العطاء مثلا وتفاهم كذا، فتركوا المشاركة في الفتنة ظنا أن الأمر سينتهي، لكنهم ندموا لأن الأمر حصل بسرعة تطور بسرعة. يقول ولعمري لو قاموا أو قام بعضهم فحسى في وجوه أولئك التراب لانصرفوا خاسئين، يعني لو كان هؤلاء الذين تركوا الدخول في الفتنة قاموا إلى هؤلاء الخوارج ورموا في وجوه التراب لرجعوا. قال حديثنا أبي ثابت عن أبي جعفر محمد بن علي إن عثمان بعث إلى علي يدعوه وهو محصور فأراد أن يأتيه فتعلقوا به ومنعوه، يعني هؤلاء الخوارج منعوه من الوصول إلى عثمان، فحسر عمامة سوداء عن رأسه وقال اللهم لا أرضى قتله ولا أمر به. وأيضا ذكر مثل هذا عن سعد بن أبي وقاص. يقول أيضا وعن أبي حبيبة قال لما اشتد الأمر قال العثمان يعني الذين عنده في الدار إذا لنا في القتال، فقال أعزم على من كانت لي عليه طاعة ألا يقاتل، يعني عزم عليهم وأقسم عليهم ألا يقاتلوا من أجله حتى لا تسال الدماء من أجله. وكان الحسن بن علي موجودا وأبناء كبار الصحابة كانوا موجودين في الدار وحول الدار، لكنه عزم عليهم ألا يقاتلوا. قال الأوزاعي: حدثني محمد بن عبد الملك بن مروان أن المغيرة بن شعبة دخل على عثمان وهو محصور فقال: إنك إمام العامة، يعني أنت أمام المسلمين، وقد نزل بك ما نرى، وإني أعرض عليك خصالا، إما أن تخرج تقاتلهم فإن معك عددا وقوة. يعني الصحابة كانوا شجعان دائما شجعان، وهم معروفون بشجاعتهم، ولكن هنا أمير المؤمنين رفض القتال من أجله، فهذا المغيرة بن شعبة يعرض عليه المقاتلة، يقول: فإن معك عددا وقوة، وإما أن تخرق لك بابا سوى الباب الذي هم عليه، يعني الحل الآخر الهروب، فتقعد على رواحلك فتلحق بمكة، فإنهم لن يستحلوك وأنت بها، هذا الحل الثاني. وإما أن تلحق بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية. فقال: إني لن أفارق دار هجرتي، ولن أكون أول من خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام في أمتي بسفك الدماء، يعني لا يريد يكون هو أول واحد سفك الدماء في بسببه أو في عدمه. الذي قتل عمر بن مجوسي، أبو لولا المجوسي، فعمر لما عرف أن قتله مجوسيا حمد الله أنه لم يكن من أهل الإسلام. لكن هنا عثمان لا يريد أن يكون هو أول من سفك أو سفك الدماء المسلمين بسببه. قال نافع عن ابن عمر: أصبح عثمان يحدث الناس فقال: رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام الليلة في المنام فقال: أفطر عندنا غدا، فأصبح صائما وقتل من يومه. وقال محمد بن سيرين: ما أعلم أحدا يتهم عليا في قتل عثمان وقتل عثمان، وإن الدار غاصة مليئة بالصحابة فيهم ابن عمر والحسن بن علي، ولكن عثمان عزم عليهم أن لا يقاتلوا، كان أقسم عليهم أن لا يقاتلوا. وعن ابن سيرين قال: انطلق الحسن والحسين وابن عمر ومروان وابن الزبير كلهم شاكين السلاح، يعني لبسوا ملابس الحرب، حتى دخلوا على عثمان، يعني قالوا: نحن هنا للدفاع عنك. فقال: أعزم عليكم لما رجعتم فوضعتم أسلحتكم ولزمتم بيوتكم. فقال ابن الزبير ومروان: نحن نعزم على أنفسنا ألا نبرح. وخرج الآخرون، لأن هؤلاء الذين قتلوا تسلقوا الدار في غفلة من الموجودين في أسفلها. وقال ابن سيرين: كان مع عثمان يومئذ في الدار 700، لو يدعهم لضربوهم حتى يخرجوهم من أقطارها، يعني لو رفع أصبعه وأذن لهم في القتال لقتلوا هؤلاء أو أخرجوهم من المدينة. وقال عبد الله بن الزبير: قلت لعثمان: قاتلهم، فوالله لقد أحل الله لك قتالهم. فقال: لا أقاتلهم أبدا. أحل قتالهم لماذا؟ لأنه هو إمام المسلمين. وذكرنا الحديث: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. فقال عثمان: لا أقاتلهم أبدا. مع أن عثمان رضي الله عنه اتسعت الفتوحات في عهده اتساعا عظيما جدا، لكن هو كما قلنا رفض أن يكون هو أول من يسفك أو تسفك دماء المسلمين بسببه، فدخل عليه وصائم وقد كان عثمان أمر ابن الزبير على الدار فقال أطيع عبد الله ابن الزبير. قال ابن سيرين جاء زيد بن ثابت في 300 من الأنصار فدخل على عثمان فقال هذه الأنصار بالباب، فقال أما القتال فلا، يعني عندك 300 من الأنصار على الباب ينتظرون الأمر بالمقابل القتال، فقال أما القتال فلا. عن أبي هريرة قال دخلت على عثمان يوم الدار فقلت طاب الضرب، فقال أيسرك أن يقتل الناس جميعا وأنا معهم؟ فقلت لا. قال فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا. فانصرفت ولم أقاتل. أن أبو هريرة جاء بالقتال ولكن سمع هذا كلام من عثمان فرجع. إذن كبار الصحابة وأبناء الصحابة كانوا مستعدين للقتال، وشجاعة الصحابة معروفة، ولكن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان هذا موقفه الثابت الذي لم يتغير حتى آخر لحظة. وعن مسلم أبي سعيد قال أعتق عثمان 20 مملوكا ثم دعا بسراويل فشدها عليه ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام، يعني عرف أنه مقتول فأعتق 20 مملوكا وأحضر السراويل لأنهم كانوا يلبسون الأزر الإزار والرداء، ولم يكونوا ولم تكن من عادتهم لبس السراويل التي لبسها الآن نحن نسميها البنطلون يكون تحت الجلابية أو تحت القميص، فخشي من أن يقتل فتبدو عورته فلبس السراويل وأعتق المماليك وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة وبكر عمر، فقال اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة، ثم نشر المصحف بين يديه فقتل وهو بين يديه. وعن الشعبي قال جاء رجل من تجيب من المصريين والناس حول عثمان فاستل سيفه ثم قال أفرجوا، يعني افتحوا المكان، ففرجوا له فوضع ذباب سيفه في بطن عثمان، فأمسكت نائلة زوجته بنت الفرافصة زوجة عثمان السيف لتمنع عنه فحز السيف أصابعها. نعم. قال الذهبي ورثاه حسان بن ثابت بقوله من صره الموت صرفا لا مزاج له فليأتي مأدبة في دار عثمان، يعني من أراد أن يرى الموت أو يشرب من الموت صرفا لا مزاج له يعني ليس مخلوطا بشيء فليأتي مأدبة في دار عثمان. ضحوا بأشمطة عنوان السجود به، يعني رجل شايب شاب شعره بالإسلام رضي الله عنه وأرضاه. ضحوا بأشمطة عنوان السجود به علامة سجود في وجهه، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. كان عثمان أحيانا يقوم الليل بآية واحدة يكررها طيلة الليل. ضحوا بأشمطة عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا صبرا فدا لكم أمي وما ولدت. قد ينفع الصبر بالمكروه أحيانا لتسمعن وشيكا في ديارهم. الله أكبر يا ثارات عثمان. وهذا الذي حصل بعد ذلك، بنو أمية وأهل الشام طلبوا الثأر من قتلة عثمان، وعلي رضي الله عنه وأرضاه لما مسك الإمارة والخلافة لم يستطع أن يسلمهم لأنهم كما سمعتم كانوا من بلاد متختلفة وقبائل متنوعة، فإذا سلمهم وقعت الحرب الكبرى وما سميه الآن بالحرب الأهلية، أعداد كبيرة سمعتم إياها وعرفتم أين أتت من مصر والكوفة والبصرة، فكيف يسلمهم لقتلة عثمان وهم أولياء عثمان؟ وهذا من الأمور التي ينبغي أن تؤجل بعد أن تستب الأمور. لكن أهل الشام لم يرضوا بهذا وطلبوا أثار منهم وحصل ما حصل من الفتن والدماء التي سالت أنهارا، ولا زال السيف مسلولا حتى الآن ولم يدخل إلى غمده بعد قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. مما يؤخذ واستفاد من هذه الحادثة العظيمة أن الناس لم يرضوا بحكم عثمان للمؤمنين المبشر بالجنة العالم الفقيه المجتهد النقي الصادق الذي لا يكذب، ومع ذلك نقموا عليه ما نقموا وخرجوا عليه من بلدان مختلفة ابتداء من مصر إلى العراق. فإذا كانوا خرجوا على ذلك الخليفة الراشد ولم يرضوا بحكمه، فأي أمير بعد ذلك يرضى الناس بحكمه؟ وأي أمير بعد ذلك يرضي الناس؟ من أين استأتي بأمير خير من عثمان؟ من أين تأتي بحاكم أفضل من عثمان رضي الله عنه؟ ومع ذلك هذه المئات إذا جمعتها تبلغ يعني 600 و 400 و 200، تجاوزت 1000 تمردوا على الخليفة الراشد المبشر بالجنة. فالشاهد في هذا أن الشرع في هذا أتى بأصول محكمة لا تتجاوز، أنه يجب الصبر على الأمير وعلى جور الأمير وعلى ظلم الأمير، لأن الصبر عليه خير من الخروج عليه، لأن بالخروج عليه تسفك الدماء وتنتهب الأموال وتغتصب الأعراض ويذهب أمان الطرق وأمان البلدان. ولكنا قد كنا نقرأ هذا قديما فقد لبسناه حديثا بعد الثورة المصرية المشؤومة وما حصل لها من تبعات وما حصل عليها من تبعات عظيمة، لازلنا إلى الآن نقاسي ويلاتها. فهذا أصل عظيم عند السنة، أصل عظيم عند السنة والجماعة. والذي ينقم على حاكم الحكام حكمه وقل له أنت لو حكمت هل يرضى الناس بك؟ لا يرضى الناس بي. يعني لا تكاد تجد جماعة من الناس تتفق على أمر واحد كما قال الشافعي: رضا الناس غاية لا تدرك، رضا الناس غاية لا تدرك. لكي تأتي بحاكم يرضي الناس جميعا هذا مستحيل. إذا كان النبي الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه أول وخارج وقال له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يعني لن يقتنع ولن تعجبه قسمة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال: ويلك من يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمير من في السماء؟ فلذلك ما يزعمه بعض الناس في الصحف وفي الدوائر الإعلامية وغير ذلك أنهم يريدون أن يتفقوا على شخص معين يرضي الجميع، هذا مستحيل، هذه أساطير الأولين يروجونها. الأمر الثاني من الفوائد أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه لم يرضى أن تسفى بسببه أو تراق بسببه قطرة دم واحدة. والآن الإخوان المسلمون الآن يريقوا الدماء هنا وهناك ويخرب البلاد هنا وهناك من أجل عزل رئيسهم، ويريدون أن يدمروا الدولة من أقصاها إلى أدناها. عثمان رضي الله عنه وأرضاه الأمير الذي معه الجيش والعدة وكان بإمكانه أن يرفع أصبعه بكلمة واحدة
يهلك هؤلاء الذين أتوا من نصر الكوفة والبصرة ويبيدهم إبادة رفض أن تراق الدماء بسببه، وهؤلاء الآن ويكون الدماء هنا وهناك ويسببون الفوضى في بلادنا ويسببون الاضطراب بما يراه القاصي والزاني. فقد كان الأولى بعثمان أن يفعل ذلك، وقد كان الأولى بمن حوله أن يطالبوا بذلك. انظر إلى الفرق في العلم والفهم، هؤلاء سلوا السيوف من أجل الكرسي الضائع الذي ضاع ويطالبون به، وعثمان رضي الله عنه أغمد السيوف في غمودها لئلا تراق بسبب قطر دم واحد. أيهما كان أولى بالمقاتلة؟ فهذا درس عظيم ينبغي الإنسان أن يتأمله، وألا يغتر بالقنوات الخداعة. كنت في أحد المحلات عند أحد الناس فوجدت عنده تلفازا يشاهد قناة مكتوب عليها مكملين، فقلت سبحان الله تكملون ماذا؟ هل بقي شيء تكملونه؟ مكملين في تدمير الدولة، مكملين في الانهيار الذي حصل، مكملين في إراقة الدماء، مكملين في أي شيء؟ هل هذا مشوار يستحق أن تكملوه؟ آخره معلوم كما أن أوله كان معلوما. لما حصل الفتنة تكلمنا ونقلنا كلام أهل العلم، والذين قالوا إمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. فمنعنا الخروج الأول، ومنعنا الناس أيضا من التألب على الرئيس الثاني، ولازلنا نمنع ولازلنا سنمنع. فأي شيء تكملون؟ مكملين. يكفي الدولة ما حصل فيها، يكفي الانهيارات التي حصلت في العالم الإسلامي، يكفي تدمير سوريا وتدمير ليبيا وتدمير العراق، والهوة الصحيحة التي الآن وصلت إليها اليمن، والتي يكاد الحوثيون الروافض أيدي إيران الخبيثة أن تستولي عليها. دول كاملة سقطت، ويريدون أن يأتي الدور على نفس تكميل. مكملين القضاء على مصر. أي عاقل تسأله الله جل وعلا لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. هل هذه الطريقة طريقة الإصلاح؟ هل المظاهرات طريقة الإصلاح؟ هل حرق المنشآت طريقة الإصلاح؟ هل قتل الجنود هنا هناك طريقة الإصلاح؟ يتكلم قائله ويقول بل الذين قتلوا الجنود هم الجيش. تقول لهم أعطونا عقولا من حديد أو من حجارة حتى نفهم هذا الكلام. الجيش الآن ليس بحاجة أن يقتل جنودا لكي تستقر له الأوضاع، خلاص الحمد لله الجيش والدولة الحمد لله الأمور هدأت، فلماذا يقتل جنوده مرة ثانية؟ كان هذا الكلام ممكن تقولونه في أول أمر، لكن الآن لماذا يقتل الأب ابنه؟ ولكن هم هذا الكلام يروج على الحمقى والجهال لكي يروجوا إفكهم وكذبهم. فالواجب على هؤلاء أن ينظروا في مثل هذه القصة، قصة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأنه ضحى بنفسه من أجل ألا تسفك دماء المسلمين، وهؤلاء يضحون بدماء المسلمين من أجل الكرسي. وإذا رأيت الإعلان في الشوارع مكتوب عليها حزب الحرية والعدالة أسسه الإخوان المسلمون لكل المصريين، وقالوا نحمل الخير لمصر. أين الخير الآن الذي تحمله لمصر؟ بعض الناس يجادل في هذا يقول هم لا يفعلون هذا، ونحن أتينا بالأدلة من كلامهم أنهم صرحوا إن لم يرجع الرئيس إلى مقعده، وإلا ستستمر الاضطرابات ويستمر القتل وتستمر الفتن هنا وهناك. هم صرحوا بهذا، وكلامهم نقلناه بالنص من صحفهم ومن أصواتهم. فأين إرادة الخير الآن؟ إرادة الخير الآن أن تكمل على الدولة وأن تقتل كل يوم جندا هنا وهناك؟ ما ذنب هؤلاء الجند المساكين؟ والجميع يعرف أن التجنيد في بلادنا إجباري، فقد يوضع الجندي في سيناء، وقد يوضع في مطروح، وقد يوضع في الصعيد، وقد يوضع في البحر أو في الجو، فلماذا تقتل هذا المسكين؟ فينبغي على الإنسان أن يراجع نفسه، وأن يعرف أن الله جل وعلا لا يحب الفساد، وأن من قتل نفسا فقد قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نسأل الله جل وعلا أن نرزق بالأذان الأمن والأمان والاستقرار، أن نجعلها سخاء رخاء وسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.